أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 89 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع تحويل القبلة بصفة خاصة، ومع الآية 44 بعد 100 بصفة أخص. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا يزال الحديث موصولا عن تحويل القبلة مع بداية الجزء الثاني في سورة البقرة. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والآية التي بعدها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. كما هو معتاد، التفسير الوجيز أولا ثم المفصل ثانيا إن شاء الله. مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال رحمه الله: قد نرى تقلب وجهك، أي الآية. كانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الصلاة إليها أدعى لقومه إلى الإسلام، فقال لجبريل عليه السلام: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها. فقال جبريل عليه السلام: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فسله. ثم ارتفع جبريل عليه السلام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه السلام بالذي سأل، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي في النظر إلى السماء، فلنولينك فلنصيرنك تستقبل قبلة ترضاها، تحبها وتهواها، فولي وجهك، أي أقبل بوجهك شطر المسجد الحرام نحوه وتلقاءه، وحيثما كنتم في بر أو بحر وأردتم الصلاة. طبعا أيام كتب الوحيد هذا لم يكن في أو جو، ويمكن أن نزيد في بر أو بحر أو جو، وانت في الطائرة يعني، وأردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرة، وليس كما يفعل بعض الجهال بأنه في الطائرة ما يبحث عن القبلة، يظن أن القبلة تسقط عن الراكب عموما، وحتى في السيارة وفي القطار والباص وكذا. لا والله، إنما تسقط القبلة في النافلة فقط، أما في الفريضة فلابد من تحري القبلة سواء صليت قائما أو جالسا. وحيثما كنتم في بر أو بحر أو جو وأردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطره. فلما تحولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمد، ما أمرت بهذا، وإنما هو شيء تبتدعه من تلقاء نفسك. فأنزل الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم، وأنه لحق، وما الله بغافل عما تعملون يا معشر المؤمنين من طلب مرضاتي. هذا عن الواحدي. وأما عن تفسير الجلالين المختصر أيضا هو للمحلي والسيوطي، قال رحمهما الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك. الآية قد للتحقيق، نرى تقلب أي تصرف، أي تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك عليه الصلاة والسلام لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه أدعى إلى إسلام العرب. فلنولينك، لنحولنك قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك، استقبل في الصلاة شطر أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة. وحيثما كنتم خطاب للأمة، فولوا وجوهكم في الصلاة شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. وما الله بغافل عما تعملون بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أيها اليهود من إنكار أمر القبلة. يعني إشارة إلى قراءتين: وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون. فإن كانت بالتاء فالخطاب للمؤمنين، وإن كانت بالياء فالخطاب لليهود في إنكار أمر القبلة. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى قال: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. وحيثما كنتم أي من بر وبحر وشرق وغرب جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطره أي جهته، تضيف أو فوق أو تحت. ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنه في ذلك على حق وأمر لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، بينه قوله بعده: فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه صحابة الرحمة والرضوان: قد نرى تقلب وجهك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه نحو السماء في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله له وحوله إليها. فلنولينك قبلة ترضاها، تحبها وتهواها، لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، و هي أقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان، فوافقت أغراضه الشريفة صلى الله عليه وسلم مشيئة الله وحكمته. شطر المسجد الحرام نحوه وجهته، وتلقاءه منصوب على الظرفية، والمراد من المسجد الحرام الكعبة كما في الصحيحين، أي فولي وجهك في الصلاة جهتها، وحيثما كنتم من بر أو بحر، شرق أو غرب، فولوا وجوهكم في الصلاة جهتها. وفي ذكر المسجد الحرام دون الكعبة التي هي القبلة إذان بكفاية محاذاة الجهة للبعيد، لأن في وجود محاذاة عينها على البعيد حرجا عظيما دون القريب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وحديث ابن عباس الموقوف: أن البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب، وإليه ذهب الإمام مالك. لذلك التدقيق في مسألة يعني الإمام شوية بيأخذ وهو بيقرأ اهتز يمينا أو يسارا، يعني المسألة أبسط من ذلك يعني، لكن أمرنا أن نتحرى جهة القبلة. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: قد نرى تحول وجهك يا محمد في جهة السماء مرة بعد مرة انتظارا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة، فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها، وهي جهة المسجد الحرام بمكة، فولي وجهك إليها، وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام، وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم، وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون، وسيجازيهم على ذلك. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم لمجلس أعلى الشؤون الإسلامية: ولقد رأينا كيف كنت تتطلع إلى السماء عسى أن ينزل الوحي بتغيير قبلة بيت المقدس إلى الكعبة التي تحبها، لأنها قبلة إبراهيم أبي الأنبياء وأبي اليهود والعرب، وبها مقام إبراهيم، فهي لهذا القبلة الجامعة، وإن كانت تخالف قبلة اليهود فها نحن هؤلاء نؤتيك سؤلك، فاستقبل في صلاتك المسجد الحرام، واستقبلوه كذلك أيها المؤمنون في أي مكان تكونون، وإن أهل الكتاب الذين ينكرون عليكم التحول عن قبلة بيت المقدس قد عرفوا في كتبهم أنكم أهل الكعبة، وعلموا أن أمر الله جار، أن أمر الله جار على تخصيص كل شريعة بقبلة، وأن هذا هو الحق من ربهم، ولكنهم يريدون فتنتكم وتشكيككم في دينكم، والله ليس غافلا عنهم وهو يجزيهم عما يعملون. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: تقلب وجهك في السماء، تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارا لنزول الوحي، فلنولينك قبلة ترضاها، فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حول وجهك جهة المسجد الحرام بمكة. الحرام بمعنى المحرم، لا يسفك فيه دم ولا يقتل فيه أحد. الشطر هنا الجهة، واستقبال الجهة يحصل به استقبال بعض البيت في المسجد الحرام، لأن الشطر لغة النصف أو الجزاء مطلقا، أنه الحق من ربهم، أي تحول القبلة جاء منصوصا عليه في الكتب السابقة. والمعنى: يعلم الله تعالى، يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يراه وهو يقلب وجهه في السماء انتظارا لوحيه يؤمر فيه باستقبال الكعبة بدل بيت المقدس، لرغبته في مخالفة اليهود ولحبه لقبلة إبراهيم عليه السلام، إذ هي أول قبلة وأفضلها. فبناء على ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبهذا الأمر الإلهي تحولت القبلة. وروي أنه كان يصلي الظهر في مسجد بني سلمة المعروف الآن بمسجد القبلتين، وروي أنه كان يصلى الظهر في مسجد بني سلمة المعروف الآن بمسجد القبلتين، فصلى الرسول والمؤمنون وراءه ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة. الكلام هذا يعني شوية خلط، النبي عليه الصلاة والسلام هناك نزل عليه تحول القبلة وهو في مسجده مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي صلى معه جاء إلى مسجد بني سلمة المعروف الآن بمسجد القبلتين، وقال: أشهد أني صليت مع النبي عليه السلام جهة القبلة، وكانوا قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فصلوا ركعتين الأخريين إلى الكعبة. هذا الذي أعرفه. فهذا الحديث فيه خلط، ربما يكون من جنس الخطأ المطبعي. وكي لا تكون القبلة خاصة بمن كان بالمدينة، قال تعالى: وحيثما كنتم، أي في نواحي البلاد وأقطار الأرض، فولوا وجوهكم شطره، أي شطر المسجد الحرام، كما أخبر تعالى: وما أحدثوه من التشويش والتشويه إزاء تحول القبلة فقد علمه وسيجزيهم به، إذ لم يكن تعالى بغافل عما يعملونه. من هدايات الآية وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وفي أي مكان كان المصلي عليه أن يتجه إلى جهة مكة. كفر كثير من أهل الكتاب كان على علم إيثارا للدنيا على الآخرة، وكذا يعني في الفوائد: حرمة موافقة المسلمين أهل الكتاب على بدعة من بدعهم الدينية مهما كانت. ما للناس اللي بيروحوا يعملوا ويحضروا الاحتفالات بتاعت عيد الميلاد المجيد والقيامة المجيد وعيد الميلاد المجيد، يعني شهادة بأن الله ولد، عكس لم يلد ولم يولد، وعيد القيامة المجيد شهادة بأن الله مات وقام من بين الأموات، عكس وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعكس الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لست أدري، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن فوائد الآية: علماء أهل الكتاب المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه النبي المبشر به وأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن الإيمان به وعن متابعته إثارا للدنيا على الآخرة، وما الله بغافل عما يعملون. أنتقل بعد هذه التفاسير المختصرة إلى التفاسير المفصلة، منها تفاسير مفصلة نسبيا ومنها شوية أطول. فمع زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى، قال: بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، وأن منهم أهل الكتاب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى ربه بقلبه ووجهه راجيا أن تكون القبلة هي البيت الحرام، فكانت إجابة هذه الرغبة وكان التحويل. والسفهاء قالوا ما قالوا، ولج بنو إسرائيل في سفههم وهم يعلمون أنه الحق وهو تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. وقد قال الله تعالى في ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يحول من بيت المقدس إلى البيت الحرام، لأن الكعبة بناء إبراهيم، ولأن ملته هي ملة إبراهيم، ولأنه مثابة الناس وأمنهم، ولأنه مجتمع العرب ومؤتلفهم، ولأن في الاتجاه إليه تأليف قلوبهم، ومعنى تقلب الوجه الكريم أن يخفضه خضوعا ويرفعه رجاء، فالتقلب التردد بين الرفع لله راجيا ضارعا أن يحوله إلى قبلة يرضاها وترضى العرب ولا يكون فيها تابعا لبني إسرائيل، بل يولي وجهه إلى قبلة إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فتقلب الوجه هو الضراعة إلى الله تعالى لكي تكون القبلة هي البيت الحرام، والرجاء منه بأن يتجه إلى السماء داعيا وراجيا أن ينزل قرآنا بتحويل القبلة. وقد قصر بعض المفسرين تقلب الوجه وتردده بين رفعه ضارعا وخفضه خاضعا على رجاء نزول قرآن بالتحويل، وظن أن الدعاء بتحويل القبلة تقدم بالطلب على الله تعالى. والحق أن التقلب لرجاء الوحي وللضراعة إليه والدعاء، وليس في ذلك تقدم على الله في طلب شرعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أن الاتجاه إلى بيت المقدس ليس دائما، وأنه سيعود إلى بيت الله الحرام، فهو إذا دعا بذلك وتضرع إنما يستنجز وعد الله تعالى ويرجو أن ينزل قرآن بذلك. ولقد أجابه سبحانه إلى ما يرضيه ويرجوه، فقال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. الفاء هنا تشير إلى أن ما قبلها سبب لما بعدها، أي أن إن الله سبحانه وتعالى استجاب لرجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وقوله فلنولينك قبلة ترضاها معناها لنمكن لك ونعطيك القبلة التي ترضاها من قبيل وليت الأمير، أي جعلته واليا. فالمعنى لنعطينك القبلة التي ترضاها، أو لنولين وجهك ناحية القبلة التي ترضاها. وقد أكد الله تعالى إجابة مطلب النبي صلى الله عليه وسلم أو دعائه ورجائه بالقسم المطوي في الكلام الذي دل عليه جواب المصدر بلام القسم، وتقدير القول: فوالذي يحلف به لنولينك قبلة ترضاها، وهي الحق الذي قدره الله تعالى في علمه المكنون أن المسلمين على ملة إبراهيم عليه السلام، فلا بد أن يتجهوا إلى بنايته. وإن هذه الآية في معناها سابقة على قوله تعالى: سيقول السفهاء، لأن تقدير قول السفهاء لا يكون إلا بعد أن حولهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها، كما نص القرآن الكريم. وقد بين سبحانه القبلة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والفاء للتفريع عما قبلها، والوجه المراد به حقيقة الوجه لأنه يتجه بوجهه نحو البيت الحرام، وقد يراد به الشخص كله، ويكون الوجه المراد به الذات، والتعبير بالوجه عن الذات لأنه الذي تكون به المواجهة، ولأنه أظهر جزء في جسم الإنسان. والشطر الناحية والاتجاه والنحو، ولقد جاء في تفسير أبي السعود العمادي وقيل: الشطر اسم لما ينفصل من الشيء، ودار شطر إذا كانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبيه وإن لم ينفصل، واستعمل أيضا في نصف الشيء أو جزئه. ومهما يكن من الأصل اللغوي، فالمراد هنا الجهة أو الناحية أو نحو ذلك. والبيت الحرام قبلة الناس في مشارق الأرض ومغاربها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجابة لما رجاه، فخصه أولا بالإجابة إرضاء وتقريبا وإيناسا وتشريفا ولتبيين منزلته عند الله تعالى. وقد بين من بعد ذلك أن هذا حكم عام وليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد كان النص السابق ربما يفيد معنى الخصوص وإن كان لا يدل عليه، فقد يفيد خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وخصوص المكان الذي يقيم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا النص يفيد عموم الخطاب وعموم الناس وعموم الأمكنة، وكل يتعرف مكانه وموضع اتجاهه، ففي أي مكان حيث يكون يتجه إليه مجتهدا يتعرف مكان اجتهاده مكان اتجاهه، جاعلا وجهه صوب الكعبة على جانب من جوانبها أو على أي ريح من ريحها ما دام متجها نحوها غير مستدبر لها. وقد أشار القرآن الكريم إلى سفه الذين قالوا ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكان اليهود مبعث هذا التشكيك وإن كانوا لم ينالوا فيه مأربا، وقد بين سبحانه وتعالى أنهم دائبون على إنكارهم وسفههم وإثارتهم للريب وإن لم يستطيعوا، فقال تعالى مبينا مبالغتهم في الجحود مع علمهم بالحق وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. والضمير في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق قد يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاضر في الأنفس وفي العقول، فكأنه حضور عقلي لا يقل عن العود على المذكور، لأنه مبشر به في كتبهم معلوم عند أحبارهم، ومعنى أنه الحق أي أن ما جاء به هو الحق فليس فيما أتى به الباطل. ولعل ذلك قد يكون بعيدا من ناحية الصياغة البيانية لا من ناحية الحقائق المنزلة، ولذا نرجح أن الضمير يعود على التحويل أو التولي الذي رجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقلب وجهه رجاء أن ينزل به وحي الله تعالى. ورجحنا ذلك لأنه في الموضوع ولأن السياق البياني يتلاقى معه، ولأنه الجدير بأن يوصف بالمصدر وهو الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام في شأنه يقال إنه جاء بالحق أو الصدق أو نحو هذا من البيان، وإن ذلك هو الحق عندهم، فقد علموا مما عندهم من كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدوده كانوا في فاران، وأن فاران هي بيت عبادة أولاده إسماعيل، وفاران الاسم القديم لمكة وهي مكة وما حولها، وهذه الحولية تصل عندنا إلى سيناء حيث جبال فاران هناك. وأنا قلت لكم قبل كده قصة كنت في الطور وبعدين هنبات فين يا شيخ؟ قال هنبات في وادي فران. وادي فران؟ طب والفران هتعمل فينا ايه بقى احنا نايمين؟ فقال لا ما فيهاش فران دي، ده اسمها. فسبحان الله فعدت بذاكرتي الى ما قرأته في التوراة وكذا حكم تخصصي في مقارنة الأديان يعني، فتذكرت جبال فاران ومولد النبي عليه الصلاة والسلام بين جبال فاران يعني مكة وما حولها. يا الله، وإنه الناس بس يعني حرفوا الكلمة من فاران إلى فران هكذا. وأكد الله تعالى علمهم بالحق فقال أنه الحق من ربهم، فأكد سبحانه كونه الحق بأن المؤكدة وبالقصر بتعريف الطرفين، فهو الحق ولا حق سواه، ثم إنه وصفه بأنه من عند ربهم الذي خلقهم ورباهم، خلق الأرض كلها وله مشارق الأرض ومغاربها، فهو أعلم حيث تكون القبلة التي اختارها كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته. ثم بين ما يعقب أقوالهم وإثارتهم للريب، فقال تعالت كلمات وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الله تعالى عليم بمن علم، أن الله تعالى عليم بهم علم من لا يغفل عن أفعالهم من بث للشك وغمز من القول، ومنهم ساخر بأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من عند ربه، فهم مراقبون في أعمالهم وذنوبهم وآثامهم، وذنوبهم وآثامهم لا تخفى عليه، جملة مستقلة، وهو آخذهم بها يوم القيامة. انتهى تفسير الشيخ أبي زهرة عليه سحايب الرحمة والرضوان. وبنأخذ تفسير المراغي أيضا لعله من جنس، هما طبعا مفصل يعتبر، لكن أحيانا بيكون متوسط في التفسير. فقال الشيخ المراغي رحمه الله في تقلب الوجه في السماء، يعني في تفسير المفردات، تردده المرة بعد المرة فيها، وهي مصدر الوحي وقبلة الدعاء. نولينك من وليه وليا إذا قربه منه، وتولية الوجه المكان، جعله قبالته وأمامه، والشطر هنا الجهة، والمراد بالوجه جملة البدن. في الإيضاح يعني التفسير، قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي قد نرى تردد نظرك جهة السماء حينا بعد حين تطلعا للوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنجعلنك تلي جهة تحبها وتتشوق لها غير جهة بيت المقدس، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فاجعل وجهك بحيث يلي جهة المسجد الحرام. وفي ذكر المسجد الحرام دون الكعبة إذان بكفاية مراعاة جهة الكعبة حين الصلاة إذا كان بعيدا عنها بحيث لا يراها، ولا يجب استقبالها عينها لمن لم يراها بعينه. في الحرم انت امام الكعبة، يبقى ما ينفعش الا عين الكعبة، لكن بعيد، والبعد هذا نسبي، كل ما تبتعد عن رؤيتك للكعبة تبقى الجهة. احنا هنا مثلا في فندق قريب جدا من الحرم، لكن ربما يعني تنوع الاتجاهات يجعلنا نقول يكفي اتجاه الكعبة ونحن على مقربة منها. فالأمر إن شاء الله يسير، إن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، كذا قال ربنا، يعني الأول حديث، وهذا قول ربنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي وفي أي مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم في الصلاة، وهذا يقتضي أن يصلوا في بقاع الأرض المختلفة إلى سائر الجهات، لا كالنصارى الذين يلتزمون جهة المشرق، ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب. حتى لا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب، هذه جديدة علي، فمبلغ علمي أن اليهود والنصارى يلتزمون جهة المشرق أو جهة بيت المقدس. طيب، هذا أمر فيه نظر. وقد وجب لهذا أن يعرف المسلمون موقع البيت الحرام وجهته حيث كان، ومن ثم عنوا عناية عظيمة، يقال عنوا أو عنوا عناية عظيمة بعلم تقويم البلدان بقسميه الفلكي والأرضي، أي الجغرافيا الفلكية والأرضية. والأوامر التي جاءت في الكتاب الكريم موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي له ولأمته، والأوامر التي جاءت في الكتاب الكريم موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي له ولأمته، إلا إذا دل دليل على أنها خاصة به، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني كفريضة وليس كسنة. وإنما أكد الأمر باستقباله ووجهه إلى المؤمنين بعد أن أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بالخطاب بعد خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لتشتد عزيمتهم وتطمئن قلوبهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون وأهل الكتاب واليهود، خاصة بعزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى بيان حال السفهاء مثير الفتنة في تحويل القبلة فقال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي وإن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك التولي شطر المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمنين في دينهم ويتقبلون ذلك منهم، إذ يذكرون للناس أقوالا على أنها من كتبهم وما هي من كتبهم، ولكن يريدون بذلك الخداع والفتنة والتشويش على الذين في قلوبهم مرض بإثارة الشكوك في نفوسهم. ومن ثم كذب الله هؤلاء المخادعين وبين أنهم يقولون ما لا يعتقدون، إذ هم يعلمون أن أمر القبلة كغيره من أمور الدين حق لا محيص عنه، إذ جاء به الوحي الذي لا شك في صدقه، وما الله بغافل عما يعملون، فهو العليم بالظاهر والباطن، والمحاسب على ما في السرائر، والرقيب على الأعمال، فيجازي كل عامل بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا يخفى ما في هذا من التهديد والوعيد الشديد لليهود على عنادهم وإيقادهم نار الفتنة بين المؤمنين. وفي المعنى الإجمالي للآيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ويقع في روعه أن ذلك كائن، لأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام، قبلة أبيه إبراهيم، وقد جاء بإحاء ملته وتجديد دعوته، ولأنها أقدم القبلتين، ولأن ذلك أدعى إلى إيمان العرب، وهم الذين عليهم المعول في إظهار الدين، لأنهم أكثر الناس استعدادا لقبوله، ولأنها كانت مفخرة لهم وأمنا ومزارا ومطافا، ولأن اليهود كانوا يقولون ويخالفنا في ديننا ويتبعنا في قبلتنا، ولولا ديننا لم يدر أين يستقبل القبلة، فكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبلتهم، حتى روي أنه قال لجبريل: وددت لو أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي كان يرجوه، فأنزل الله هذه الآيات. وفي تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الآية أيضا ممن منهجه ذكر المفردات: تقلب وجهك في السماء، تردد وجهك وتطلعك إلى السماء، شطر جهة وناحية، وحيثما كنتم في أي مكان وجدتم، فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنمكننك من استقبالها. ومن قوله: وليته كذا إذا صيرته واليا لنا أو لنحولنك إليها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فصرفه نحوه. المعنى الإجمالي: ولقد رأينا كيف كنت تتطلع إلى السماء عسى أن ينزل الوحي بتغيير قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فها نحن أولئي نؤتيك سؤلك، فاستقبل في صلاتك المسجد الحرام، واستقبلوه كذلك أيها المؤمنون في أي مكان تكونون. وإن أهل الكتاب الذين ينكرون عليكم التحول عن قبلة بيت المقدس قد عرفوا في كتبهم أنكم أهل الكعبة، وعلموا أن أمر الله جار على تخصيص كل شريعة بقبلة، وأن هذا هو الحق من ربهم، ولكنهم يريدون فتنتكم وتشكيككم في دينكم، والله ليس غافلا عنهم وهو يجزيهم بما يعملون. وفي التفسير: قد رأيناك تتجه بوجهك إلى السماء دائما، تصرفه في أرجائها مرددا بصرك في ضراعة ورجاء، تطلعا للوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة، وها نحن قد أجبناك إلى ما طلبت وأعطيناك ما سألت، ووجهناك إلى قبلة تحبها وتميل إليها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فاصرف وجهك نحو المسجد الحرام لوجود الكعبة فيه، واجعله قبلتك في الصلاة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي وأينما وجدتم في بر أو بحر، قلت وفي جو، فولوا وجوهكم تلقاء المسجد الحرام، ونحوه. وقد جاءت هذه الجملة موجهة على الأمة قاطبة لدفع توهم أن يكون الخطاب الأول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لما كان تحويل القبلة أمرا له خطره خصهم بخطاب مفرد ليكون ذلك آكد وأبلغ. فالآية الكريمة فيها أمر لكل مسلم أن يجعل الكعبة قبلة له، فيتوجه بصدره إلى ناحيتها وجهتها حال تأدية الصلاة لربه، سواء أكان المصلي بالمدينة أم بمكة أم بغيرهما. وفي ذكر المسجد الحرام دون الكعبة ما يؤذن بكفاية مراعاة جهتها، ولذلك لم يقع خلاف بين العلماء في أن الكعبة قبلة كل أفق، وأن من عاينها فرض عليه استقبالها، ومن غاب عنها فعليه أن يستقبل جهتها، فإن خفيت عليه تحرى جهتها ما استطاع. وفي الآية إشعار بانتشار الإسلام في بقاع الأرض، وأن المسلمين ستفتح لهم البلاد، وأن عليهم حيثما كانوا أن يتجهوا في صلاتهم نحو المسجد الحرام، وأن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أي وإن اليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدس وأثاروا الفتنة في شأن تحويل القبلة لا يعلمون أن استقبالكم الكعبة حق، لأن الذي أخبر به قد قامت الآيات البينات عندهم على أنه رسول من عند الله أو أنه يصلي إلى القبلتين، وما وقفوا من تحويل القبلة هذا الموقف إلا لعنادهم، وكما يعلم اليهود ذلك من كتبهم يعلمه النصارى من كتابهم أيضا، أو كما يعلم اليهود ذلك من كتابهم يعلمه النصارى من كتابهم أيضا. والآية مؤكدة بعدة مؤكدات هي إن واللام وذكر الحق ونسبته إلى الرب سبحانه لتقرير أنه وحي من الله. ليعلمون أنه الحق من ربه، وما الله بغافل عما يعملون، أي أن الله لا يخفى عليه ما يدبره أهل الكتاب من الكيد الإسلام، وسيحاسبهم عليه حسابا عسيرا، لأنهم يعلمون الحق ويكتمون ما يعلمون. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى. تفسير من؟ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. وتعالوا بنا إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد هنا للتحقيق، ونرى فعل مضارع عبر به عن الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر تقلب وجهه في السماء فأتى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار رؤية الله له، كما استمر تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ترقبا لنزول جبريل بتحويل القبلة إلى الكعبة. وقيل إنه فعل مضارع على بابه، فيكون إخبارا بأن الله سيرى تقلب وجهه ثم يحوله إلى القبلة التي يرضاها، وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ. قوله تعالى: فلنولينك، الفاء للتفريع، لأن ما بعدها مفرع على ما قبلها، واللام موطئة للقسم، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون، وقوله فلنولينك أي فلنوجهنك. وقيل فلنحولنك إلى قبلة ترضاها، ونكرت قبلة للتعظيم، وترضاها أي تطمئن إليها وتحبها وتقبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل القبلة الأولى ورضيها قبل أن يحول إلى الكعبة، لكنه يحب أن يحول إلى الكعبة. قوله تعالى: فولي وجهك أي استقبل وجهك، ووجه مفعول أول وشطر مفعول ثاني، والمراد بالشطر هنا الجهة، يعني جهة المسجد الحرام، والمراد بالوجه جميع البدن، لأن البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن مستقبلا لها. قوله تعالى: المسجد الحرام، يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد في الأصل مكان السجود، وقيل إن المسجد بفتح المسجد بفتح الجيم مكان السجود، والمسجد بكسر الجيم المكان المعد للسجود، فيكون بينهما فرق، هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجدا بالكسر، وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجدا بالفتح. وقوله تعالى الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع، وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم ومعظم، والمراد به الكعبة وما حولها من البناء المعروف. قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عدل عن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطاب لأمته، لأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، إذ إنه الإمام، والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له ولمن اتبعه. ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا، المعنى اتجه ومن يتبعك من الجنود، فهكذا الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له وللأمة. ونظير هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم قال تعالى إذا طلقتم، لأن الحكم له ولأمته. قوله تعالى حيث ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها، ما لفظا لا معنى للتوكيد، حيثما، وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط قوله تعالى فولوا وجوهكم. قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب، المراد بالكتاب الجنس وهو التوراة والإنجيل، والذين أوتوه هم اليهود والنصارى. قوله تعالى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، اللام للتوكيد. فالجملة إذن مؤكدة بإن، واللام والعلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع. وقوله تعالى أنه الحق، أي استقبالك المسجد الحرام الحق، والحق معناه الشيء الثابت، فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق، وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قوله تعالى من ربهم، الرب الخالق المالك الكامل السلطان المدبر لجميع الأمور. قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون، ما هنا حجازية لأن القرآن بلغة قريش، والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشر ولم يقل بشر، فالقرآن بلغة قريش وقريش الحجازيون، وما عندهم تعمل عمل ليس. قوله تعالى بغافل، الباء زائدة إعراب زائدة إعرابا مفيدة معنى وهو التوكيد، وغافل خبر، ما منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والغفلة اللهو والسهو عن الشيء. قوله تعالى عما يعملون، ما اسم موصول تفيد العموم، يعني عن أي عمل يعملونه سواء كان يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالقلوب، فيشمل الاعتقاد ويشمل القول والفعل. من فوائد الآية إثبات رؤية الله عز وجل لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي أن الله يرى كما أنه يوم القيامة يرى، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. ومنها أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قد نرى تقلب وجهك في السماء، لكن في الصلاة لا يجوز، لا يرفع بصره أي المصلي إلى السماء لورود الوعيد الشديد بذلك، ومنه الحديث ما بال أقوام يرفعون بصرهم إلى السماء لا ينتهن عن ذلك أو لا ترد عليهم صلاتهم، رواية لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم، الرواية الثانية. ومنها إثبات علو الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء لأن الوحي يأتيه من السماء. ومنها كمال عبودية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه، حيث كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لكنه لم يفعل حتى أمر بذلك. ومنها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى فلنولينك قبلة، فإن ضمير الجمع للتعظيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لقوله تعالى ترضاها، مع قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك. ومنها وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني صار ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة، يسقط عن الراكب في النافلة، ويسقط عن المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، ويسقط عن المحارب أثناء قتاله لعدوه، فجهته أو قبلته جهة عدوه. ومنها وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم. ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا ولى الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسيكون نظره تلقاء وجهه غالبا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام. فالمشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة أيضا. استدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده، ولأنه أظهر في الخشوع. وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود، وأما المأموم فينظر إلى إمامه بكسر الهمزة. واستدلوا لذلك بحديث في البخاري، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الخسوف أو الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار، قال لهم: وذلك حين رأيتموني قد تقدمت وتأخرت. وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم ويركع، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة السر، قيل لهم: بما تعرفون ذلك؟ قالوا: باضطراب لحيته. وهذه كلها في الصحيح. فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الاهتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهيا مثلا. فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهم ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول أقرب، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى موضع إشارته، لقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بصره إشارته. ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة. ومنها: إذا كنت في خوف وحولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثلاث تستثنى. والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته، لعدم الدليل على ذلك، ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته، لا سيما إذا كان الناس يطوفون حولها. أما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح لدخوله في عموم قوله تعالى: وخذوا حذركم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث طليعة فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة أم لا. ومن فوائد الآية عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام، أي ذي الحرمة والتعظيم، ولهذا كان من يدخله آمنا، ولا يدخله أحد إلا بإحرام وجوبا إن كان لم يؤدي الفرض، أو استحبابا إن كان قد أداه، بخلاف غيره فكل شيء فيه حياة فهو آمن داخل الحرم، حتى الجماد. فالشجر آمن لا يجوز قطعه في الحرم، والصيد آمن لا يقتل في الحرم، بل ولا ينفر من مكانه. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان، من بر أو بحر أو جو، قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويشمل من كان في مكة، ومن كان بعيدا عنها، ومن كان في جوف الكعبة. شوفوا هنا لما كان ابن عثيمين من المعاصرين رحمه الله تعالى، فذكر في بر، من بر أو بحر أو جو. ليه؟ لأنه كان الطيران اشتغل. إنما العلماء قبل كده كان مسألة يعني معروف الحج على حياة جدي الله يرحمه، كان بالجمال والدواب، أو أبو جدي، جدي أبو أبويا حج بالباخرة، وحتى أبويا وعمي في الأول، وبعدين كان اشتغل الطيران وحج بالطيران، وكان في البر فتح على أيامينا في أواخر الثمانينات، وحجيت أول حجة لي برا، وبرضو بحرا بالباخرة من السويس لجدة، والطيران بعد ذلك. يعني هذه كلمة من بر أو بحر أو جو، وهذا من فضل الله ومن رحمته، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ويشمل من كان في مكة ومن كان بعيدا عنها ومن كان في جوف الكعبة، لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم. إذن إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي الجهات كان، إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما لم يكن له عتبة، لأنه لا بد من شخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال إنه ولى وجهه شطره. وإذا كنا خارج الكعبة ولكن في المسجد فإننا ندور حوله، لأننا لو استقمنا في صف مستقيم لم نولي وجوهنا شطره، ويكون من خرج عن مسامتته ولى وجهه وجه غيره، ولى وجهه جهة غيره، لأنه محصور الآن. وإذا ابتعدنا فإن بعض العلماء يقول: إن كنت في مكة فاستقبل المسجد، وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة، لكن هذا تقريبي، إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين، لا يخرج عن مسامتتها. هو اللفظ شوية حديث يعني أو غريب عليه، يعني نفس الكعبة يعني. ومن لا يمكن مشاهدتها لبعد أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويسقط استقبال القبلة في مواضع منها: ألف، عند صلاة النفل في سفر فيصلي حيث كان وجهه، باء، عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة، جيم، إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة لمرض أو صلب، يعني لو صلب إلى غير القبلة أو نحو ذلك. أما إذا اشتبهت عليه القبلة فعليه أن يجتهد إن كان بمكان يصح فيه الاجتهاد، فإن أصاب فذاك، وإن أخطأ فهو معذور. إذن فالاشتباه لا يستثنى، لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، بخلاف الذي ذكرنا، فالعاجز يعرف أن القبلة خلفه فيصلي إلى غير القبلة. كذلك في شدة الخوف، وكذلك المتنفل في السفر. من فوائد الآية ومنها مراعاة الشريعة اجتماع المسلمين على جهة واحدة، لأنه تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى قبلة واحدة، هذا توحيد، ولا سيما أنهم يتوجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة. فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم وتوحيدهم في الاتجاه البدني، وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. ومنها بيان عناد اليهود والنصارى لقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ولكن مع ذلك شنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم تشنيعا عظيما حيث توجه إلى الكعبة بأمر ربه. ومنها أن ما كان من عند الله فهو حق، لقوله تعالى: أنه الحق، مضافا إلى الله من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، فهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيستقبل الكعبة، وهم علموا ذلك مما جاء في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا النبي الأمي سوف يتجه للكعبة كان عليهم حيث أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، لأن من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه ويلتزم بها، لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء. ولهذا أضاف الربوبية هنا إليهم من ربهم لإقامة الحجة عليهم حيث يعترفون بربوبيته. ومن فوائد الآية انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعمالهم المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم، ولا يكفي أن نقول انتفاء الغفلة فقط بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية ومنفية، لأن التي في الآية هنا منفية وهي قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. فالصفات المنفية كل صفة صدرت بما يدل على النفي أي بأي أداة كانت، مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى ولم يعي بخلقهن، إلى آخر تلك الصفات المنفية وهي معدودة في المصحف. واعلم أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها مع النفي ضدها. فإذا قال الله تعالى عن نفسه وما مسنا من لغوب فالمراد نفي اللغوب وإثبات كمال قوته وقدرته. وهنا وما الله بغافل عما تعملون نفي صفة الغفلة مع تضمن كمال العلم والإحاطة. ومن فوائد الآية تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق ولم يتبعوه، لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه من يتعصب لمذهبه ولو علم أن الحق في خلافه، إحسانا للظن بمن قلدهم، ولو أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على العين والرأس. ولهذا أكثر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية النقول عن العلماء من الأشاعرة وغيرهم، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا من الدعوة بالحكمة، فإنه يقنع المعارضة بما لا يمكنه نفيه ومعارضته إذا أتي إليه بشيء من كلام مقلده لا يمكنه أن يحيد عنه. وهؤلاء المتعصبون المذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد الإمام حنيفة كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون اضربوا بأقوالنا عرض الحائط إذا خالفت الكتاب والسنة، ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة. وإذا كانوا يقولون هكذا فإن الذين تعصبون لهم مع مخالفة الدليل لم يقلدوهم حقيقة، ولو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا بين لهم الدليل أخذوا به كما أمر به هؤلاء الأئمة، لكنهم لم يقلدوهم حقيقة بل تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل على خلافه. أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان سواء كان ممن يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة أو لم يكن كذلك، فهذا على كل حال يعذر إذا قلد من يرى أنه أقرب إلى الحق. أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقليد حرام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة، أما مع وجود لحم مذكى فلا تؤكل الميتة أو فلا تأكل الميتة. فمع وجود الدليل من الكتاب والسنة وتبينه للناس فإنه لا يحل له أن يقلد. ولهذا لم يأمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسألهم ونأخذ من البينات والزبر. انتهى تفسير ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفيه الشرح الكافي والبيان الشافي، ولو أردنا الاختصار لما زدنا عليه، لكن كما علمتم ليس هذا منهجنا في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. ترونني يعني وصلت إلى نهاية الوقت وزدت عليه يسيرا. يمكن أن أختم بكلام صاحب الظلال في دقائق معدودة، وأدرك العصر إن شاء الله وتدركون معنا. فيقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: يعلن استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة، ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير المسلمين من فتنة يهود وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم، في صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة ووقايتها من البلبلة والفتنة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الآية والتي بعدها والسياق كله في أمر القبلة إلى قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. في مطلع هذه الآيات نجد تعبيرا مصورا لحالة النبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها بعدما كثر لجاج اليهود وحجاجهم، ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ولا يصرح بدعاء تأدبا مع ربه، وتحرجا أن يقترح عليه شيئا أو أن يقدم بين يديه شيئا، ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه. والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودودة: فلنولينك قبلة ترضاها. ثم يعين له هذه القبلة التي علم سبحانه أنه يرضاها: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقبلة له ولأمته ومن معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، من كل اتجاه في أنحاء الأرض جميعا قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينها على اختلاف مواطنها واختلاف مواقعها. من هذه القبلة واختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها قبلة واحدة تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغاربها، فتحس أنها جسم واحد وكيان واحد تتجه إلى هدف واحد وتسعى لتحقيق منهج واحد، منهج ينبثق من كونها جميعا تعبد إلها واحدا وتؤمن برسول واحد وتتجه إلى قبلة واحدة. وهكذا وحد الله هذه الأمة، وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتها، وحدها على اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات، ولم يجعل وحدتها تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها، ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها. ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألوانها ولغاتها، إنها الوحدة التي تليق ببني الإنسان. فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب وقبلة العبادة. إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلأ والسياج والحظيرة، ثم ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهيم جد هذه الأمة الوارثة وجد المسلمين أجمعين، وإنهم ليعلمون أن الأمر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه، ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يحيه هذا العلم الذي يعلمونه. فلا على المسلمين منهم، فالله هو الوكيل الكفيل برد مكرهم وكيدهم، وما الله بغافل عما يعملون. إنهم لن يقتنعوا بدليل، لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل، إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمون. انتهى تفسير صاحب الظلال عليه الصحابة ورحمة الرضوان، وهذه التفسير التي ذكرناها. وبقي لنا في تفسير الآية تفسير الشيخ الشعراوي وتفسير ابن كثير، وما يشاء الله لنا من التفاسير في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر. الأخت الفاضلة بتقول دروس الليل، أنا يعني معلش وأنا في مكة قلت الأيام القمرية، حتى أنا بكتب الاعتذار أمس قلت أيام التشريق، ليه؟ لأنه في جو يعني في زحام وكذا، هي أيام القمرية وهذا آخرها، ودي برضو يعني آخر ليلة لي في مكة، فربما لا أستطيع إعطاء درس الليل، لكن إذا عدت إلى المدينة إن شاء الله يعني أسأل الله أن ييسر لي دروس الليلية، لأني انقطعت عنها يعني فترات متعددة واعتذرت عنها كثيرا. بما أن الآية بقيت يعني لم تكتمل بعد، إذن الآية التي بعدها ربما جعلنا لها نصيبا في درس غري إن شاء الله، قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حقيقة السياق متصل بعضه ببعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.